بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
قصة السيدة مريم.
أحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء
وأما الآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وبعد أن انتهت هذه الأحداث المؤلمة التي مرت بها أمتنا المسلمة في هذه الشهور والأيام الماضية، وكان من الواجب علينا أن نعلق على هذه الأحداث من منظور إسلامي، بعد أن أسر الله جل وعلا نار هذه الحرب، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجعل نهاية هذه الحرب بداية خير للإسلام والمسلمين، وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يوفق المسلمين ليعوا هذا الدرس جيدا، وأن يعودوا إلى الله عز وجل، وأن يعودوا إلى إسلامهم الذي ظلم الله لهم بهذا الإسلام العزة والكرامة في الدنيا والآخرة، فما دام المسلمون متمسكين بهذا الإسلام فهم عزة، فهم أصحاب القيادة والريادة، وإن تخلوا هؤلاء أو إن تخلى المسلمون عن إسلامهم عن مصدر البقاء الحقيقي لهم بعزة وكرامة في هذه الأرض، إن تخلى المسلمون عن مصدر هذا العز والكرامة فخلف الله جل وعلا عنهم. إن يكن الله تبارك وتعالى نسيهم الله عز وجل، وإن كان ذلك كذلك فسوف يصلون إلى حالة من الذل والهوان، إلى حالة من الذل والهوان ما لا يكاد يصدقها عنه. فلقد أذل الله جل وعلا اليهود وكتب الله عليهم الذل والذلة والمهانة، ولكن الله قد أذل المسلمين إلى من كتب الله عليهم الذل، وهل هناك أذل ممن أذله الله الأذل؟ فلا أخطأ لعزة المسلمين ولا لكرامتهم ولا لبقائهم ولا لديانتهم وإلا إذا تمسكوا بإسلامهم الذي ظلم الله لهم بتمسكهم بهذا الإسلام العزة والكرامة، فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا وأن يعودوا إلى إسلامهم عودا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذه الجولة مع هذه الأحداث المؤلمة، تعالوا بنا أحبتي في الله لنعود مرة أخرى إلى آيات القرآن الكريم وإلى موضوعنا الذي كنا بصدده قبل بداية هذه الأحداث المؤلمة. فمع اللقاء العشرين ما زلنا نطول بحضراتكم في بستان سورة مريم، وأظن أن الأحداث قد أنشدنا ما ذكرناه قبل ذلك في آيات سورة مريم، فتعالوا بنا لنراجع أحداث السورة مع القرآن الكريم ومع آيات الحق جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما
ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال رب
الله جل وعلا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، لنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس، اي علامة على عظيم قدرة الله جل وعلا. فالله وحده له مطلق القدرة وله تمام القدرة وله تمام القدرة، فهو الفعال لما يشاء، كما يقول صاحب العربي يقول فهو الفعال لما يشاء، اذا شاء كيف شاء في اي وقت شاء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، على مثل على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى مطلق قدرة الله جل وعلا. وانا اقول دائما بان من كلف نفسه ان يبحث عن وجود قدرة الله كمن كلف مملكة ضعيفة على ان تنزل جبلا عملاقا من مكان الى اخر. قدرة الله لا تحدها حدود، له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، لا يوجده شيء في الارض ولا في السماء، فخلق الخلق وبعث الخلق في كمال قدرته كنفس واحدة سبحانه وتعالى، لا يوجده شيء في الارض ولا في السماء، فما من جبل على ظهر هذه الارض الا ويعلم الله ما في وعره، ولا بحر على سطح هذه الارض الا ويدري الله ما في قعره، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر الا في كتاب، ان ذلك على الله يسير. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس. فاختارك الله يا مريم انت ليعرض على البشرية من خلال المعجزة الكبرى، لانه ان كان قد خلق ادم من غير اب ومن غير ام، وخلق حواء من اب دون ام، فانه سيخلق عيسى من ام دون اب، ويخلق السائر الذكر من ام واب، لتكتمل قدرة الله جل وعلا في جزئية القلب. خلق ادم من غير اب ومن غير ام، وخلق حواء من ادم، وخلق عيسى من ام دون اب، وخلق سائر الذكر من اب والام، ليعلم الناس جميعا ان الله على كل شيء قدير. او كما قال سبحانه في سورة البقرة في قصة عزيز، او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعده، قال لم لبث، قال لبثت يوما او بعض يوم، قال لم لبث 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر الى العظام وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. مر العزيز على قرية بيت المقدس بعدما جمعها تحية واصبحت القرية خاوية على عروشها، فمضى ووقف على هذه الاقوال الثانية وتعجب وقال هل يحيي هذه الله بعد هذا الموات وبعد هذا الدمار وبعد هذا البلاء وبعد هذا البلاء، فاماته الله عز وجل 100 عام كاملة. ايها الاحبة، اماته الله 100 عام واحياه الله جل وعلا مرة اخرى ليبرهن للناس جميعا انه على كل شيء قدير. وبعدما احيا الله العزيرة سأله عن طريق الملك الذي فنظر كما يقول الامام كثير وجد ان الشمس ما زالت باقية، فظن العزير انها شمس نفس اليوم الذي نام فيه، فقال لبثت يوما او بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. والدليل على ذلك انظر الى وقت مقارنة الاول الثالث الذي لا يتغير، انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى اي لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه، وانظر الى الوجه الاخر اي الوجه الثاني من اوجه المقارنة، انظر الى حمارك، فنظر الى الحمار فوجده عظام بالية قد تحول الى رميل وتحول الى تراب، فهل يتحول هذا التراب بعد هذه الحالة التي وصل اليها الى حالة كاملة مرة اخرى مرة اخرى من الخلق؟ ذهب العاقل الواجب عليه من الله ما يستحقه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم بعظم بارد في عظام بارية، أخذها في يديه وذهب إلى الرسول ووقف بين يديه وفك العظام فحولها إلى رماد وإلى رميم وإلى تراب، ثم قال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه العظام بعدما صارت رميمة؟ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نعم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى في آخر سورة ياسين قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما قال كذلك قال ربك هو علي هين قدرة كاملة ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قدرة في علم الله جل وعلا فحمل هكذا بداية التركيب والتعقيد معه فحمل وبداية أيها الأحبة أود أن أقول بأننا لو تتبعنا كتب النصارى التي تكلمت عن الحمل لم خلعت القلوب وارتعدت الأفئدة فمن قرأ كتب النصارى وأناجيل النصارى التي تحدثت عن حمل مريم لقرأ كلاما يعيق أكثر الألسنة عن ذكره في حق الله جل وعلا فلقد وصف الله في هذه الجزئية بأوصاف سريعة وبكلمات تنخلع لها القلوب ويكفي أن نعلم أيها الأحبة أننا نتكلم ببعض هذه الكلمات أبدا لأنه لا يمكن على الإطلاق أن تتملك طيور الله طيور الله عز وجل أو حتى الأكواب بمثل هذه الكلمات الكافرة الكائرة التي وصف الله عز وجل وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وصف الله عز وجل بها في كيفية أمر مريم عليه السلام ولذلك لما سئل أحد قتائل فيهم الذي شاء الله أن يصفقه بعد ذلك على رؤوس الخلائق والأشهاد لما قيل له إذا أردت أن تقص على ابنتك قصة مريم وقصة حملها وقصة ولادة عيسى فمن أي الكتب تستطيع أن تقرأها عليها فقال بجرأة متبشعة أقرأها على ابنتي من القرآن أقرأ قصة مريم على ابنتي من القرآن لأن القرآن أيها المسلمون ولأن الإسلام أيها المسلمون قد جرم وجرف مريم أكرم من تشريف النصارى لها ولما جلس يوما إلى أحد كبرائه بل إلى كبيره خبر الله هذا اللقاء وطال المجلس وطال الوقت وكثر الطعام وظل يتحدث عن مريم وعن عيسى وعن توحيدهم المزيف ويقول لي بأننا لا نختلف معكم في توحيدكم قلت كيف ذلك؟ قال إنكم تقولون بأن الله عز وجل هو الله وهو الرحمن وهو الكريم أسماء متعددة وكذلك نحن نقول باسم الآب والابن والروح القدس هذه مثلكم قلت حاشا لله تعالى الله عما قلت علوا كبيرا وطال حديث أيها الأحباب وكان حديثا في حلقات مكرمة لأن الكفر من لكم واحدة وأردت أن أنهي هذا اللقاء في حضور كبير من المسؤولين فقلت ونظرت إلى هذا الكبير وقلت له أما مراد هذا الخبر؟ قال وأي خبر؟ قلت له خبر عجيب خبر مرعب خبر مجنون وانتبه وجلس على الكرسي بجلسة ما ونظر إليه ووحد جلسة نظر إليه وفرح وقال ما هو فقلت خبر زواج البار فجلس على الكرسي براحة وتنهد وتنفس الصعداء ونظر إلى هذا المسؤول الكبير وقال له: ألم أقل لك بأن هذا الشاب كذاب؟ قلت: ولما؟ لما هذا الاتهام الكبير؟ قال: من أين لك هذا الخبر؟ عليك أن تأتي للدليل من كلمة التي قرأت فيها هذا الخبر أو المجلة التي قرأت فيها هذا الخبر، عليك أن تأتي للدليل. قلت: وإن لم تأتي للدليل لماذا لم تقل؟ لماذا لم تقل؟ قال: لأن الباب لا يتزوج، هذا قانوننا وهذا ديننا وهذا شرعنا، الباب لا يمنع من أن يتزوج. فقلت: سبحان الله، إن كان الباب عندكم أدنى من أن يتزوج فكيف تزوج الله بمريم؟ كيف؟ أما تتقوا؟ لما هذه الفتاة الباب عندكم في قانونكم ودينكم المزيف لا يتزوج، أنتم مكانكم. فإن كان هذا القول حقيقي جميل صحيح تقولون انه احسن من ان يفعل ذلك، احسن من ان يحتضن امراه او ان يتزوج امراه او ان يكون فيه او ان يكون مرتبطا بامراه في الحلال، تقولون احسن من ان يفعل ذلك ومن ان يفعل ذلك. وما استحييتم ان تقولوا لنسبه حمل مريم كلام تنقلع له القلوب وتقنع له الاجلال وتزوج الله تعالى ما فعل ذلك بمريم؟ تبهت الذي كفر، والله لا يغفر قول الظالمين. اقول بانه قال كلاما ايها الاحبه تنقلع له القلوب في حمل مريم، ولكننا نحن الموحدين لله عز وجل لا نقول ما قالته النصارى تعالى الله عن ذلك وعاد وحاجة لله وعياذا به جل وعلا. نقول واقولها بداية: ينبغي على كل موحد لله ان لا يبحث على الاطلاق عن كيفية الحمل. الله جل وعلا قال: خالق ذلك قال ربكم هو علي هيئة ولنجعله آية منا ورحمة منا وكان امرا مقضيا. فلا ينبغي ان نتتبع الطريق كما تتبعه النصارى والا نزل كما زل النصارى وان نبحث عن كيفيه الخمس. فنقول: كيف حملت؟ هل نفخ الله في درعها؟ هل نفخ الله في زيها؟ هل كان الناس هو الله؟ هل كان الناس هو جبريل؟ لا ينبغي على الاطلاق ان نلهث وراء كل هذه الامور ابدا، لان المؤمن يثق بوعد الله جل وعلا ويثق بكلام الله عز وجل ويصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فحملته. اذن فحملته كيف؟ لا تفهم، هذا امر هين امام قدره الله الذي خلق هذا من غير ام من غير ام. ايعرف عن خلق عيسى من ام دون اب؟ سبحان الله العظيم. فحملته انتهى الامر بفعل التدين والتعقيد. فحملته، حملت مريم لعيسى عليه السلام. فهذا لو تولى وراء الاسرائيليات في كتب التفسير لوجدنا العجب، يقولون بان مريم حملت لعيسى ووضعته في ساعة واحدة، وهذا امر ايضا هين امام قدرة الله. لا نقول هين ايضا هذا الامر امام قدرة الله جل وعلا، ولكن الذي عليه جمهور اهل التفسير ان مريم عليه السلام قد حملت عيسى حملا عاديا كاي امرأة. وإن كان الأمر الأول كما قلت هينا أمام قدرة الله جل وعلا، حملت به حملا عاديا. فرد أصحاب الرأي الأول الذين قالوا بل حملت ووضعت في ساعة واحدة باللغة العربية، وقالوا لأن الفاء في اللغة العربية تأتي للترتيب والتعريف. فقال الله عز وجل: فحملته، فانتبه به بيانا قصيرا فأجاءها المخاض، فالترتيب والتعريف فأجاءها المخاض أي طلب الولادة. والفاء هنا للترتيب والتعقيد، ولكننا نرد ونقول لأن فاء الترتيب والتعقيد تأتي وتعقيب كل شيء لحسده. الفاء الترتيب والتعقيد نعم، ولكن تعقيب كل شيء لحسده. ما الدليل؟ الدليل هو قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا من نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر إلى الفاء هنا التي جاءت في مواطن ثلاثة، والصحيح والحديث الصحيح يخبر بأن بين كل صفتين وبين كل حالتين 40 يوما. إذا فصار التعقيب تأتي مع كل شيء لحسنه. ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: انتبه، ان احدكم يجمع عنقه في بطن امه 40 يوما مضغه، ثم يكون على الاثر مثل ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك 40 يوما، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يكون على اثر مثل ذلك، ثم يخفى بالله ويؤمر الملك، يرسل اليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر باربع كلمات او بكثر كلمات: بكثر رزقك واجلك وعملك وشقي ام سعيد. فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها عياذا بالله، وإلا أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين كل مرحلة وأخرى 40 يوما. فتعقيب كل شيء حسن، فحملت مريم حملا عاديا، ولذلك لما رأى يوسف النجار وكان يخدم معها بيت النصر، لما راى معالم الحمل الحقيقيه وزواجر الحمل ظهرت عليها، ذهب اليها وقال: يا مريم، كما ذكر سنه ابن كثير: اني سائلك عن شيء ولا تعتلي علي فيه. فقالت مريم وكانها فهمت ماذا يريد ان يقول يوسف، قالت: يا يوسف، قل ما شئت ولا تقل الا قولا حسنا. فقال يوسف: يا مريم، هل يكون زرع بغير بذر؟ يعرض لها في الكلام: هل يكون زرع بغير بذر؟ وهل يكون بشر بغير غير؟ وهل يكون ولد بغير اب؟ قالت: نعم يا يوسف. قال: كيف ذلك يا مريم؟ قالت: يا يوسف، الم تعلم ان الله تعالى خلق الزرع يوم خلقه من غير حب ومن غير بذر، وخلق الشجر يوم خلقه من غير غير، وخلق ادم يوم خلقه من غير اب ومن غير ام؟ قال: اقول ان الله على كل شيء قدير، وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. نعم، هكذا. فحملته فانتبذت به مكانا حصيا، لما امتلأ بطنها بالحمل وكادت المدة ان تنتهي، وبدأ الخبر يتقرب الى بني اسرائيل، واغتم بيت آل عمران غمة شديدة، انها اشاعة مدوية دوت في ارجاء بني اسرائيل. وما ادراك لبني اسرائيل في تدوير واذاعة الاشاعات والفاحشة، امتلأت البيوت بهذا الخبر المدعي، وقالوا: ما فعل هذه الفعلة إلا يوسف النجار، فهو الذي معها في خلوة واحدة أو في مكان واحد. ولما ضاق صدر مريم عليه السلام بهذه الإشاعات وبهذه الكلمات التي تزلزل قلوب أي امرأة فضلا عن العذراء الطاهرة العفيفة الشريفة، خرجت مريم عليه السلام ومعها حملها، فانتبذت به مكانا قصيا، أي ذهبت إلى مكان بعيد واختفت عن أعين الناس حتى لا يروها الناس ولا ترى الناس، فانتبذت به مكانا قصيا. وفجأة هكذا كما يقول الحق جل وعلا: فأجاءها المطر، فأجاءها إجاءة، أجاءها الطوف حتى اضطرها إلى جذع نخلة لتتمسك به وتعض عليه من شدة الألم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، تألمت وهي العذراء التي لا علم لها بمثل هذا الأمر قبل ذلك، ولا يوجد معها امرأة تعينها، وتعلم كل امرأة على ظهر هذه الأرض هذه الآلام المخلية التي تتعرض لها الأنثى أثناء الولادة، فضلا عن عذراها تلد لأول مرة ولا يوجد معها أنس ولا بنين. فأجاءها المخاض، أي الطلق، أجاءها إجاءة، أي اضطرها اضطرارا إلى جذع هذه النخلة، فأجاءها المخاض فاضطرت إلى هذا الجذع ومسكت به وأمسكت به. ولما رأت أن الأمر قد انتهى وأن المدة قد انتهت وأن الإنجاب وأن الولد سينزل عن قريب، قالت بصوت ضعيف: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني لم أواجه مثل هذا اليوم. وهي تقول ذلك برغم الوعد الكريم الذي وعدها به جبريل عليه السلام، ولكنها تقول ذلك خوفا على الناس الذين سيقعون في عرضها حينما يتكلمون عنها، وقالت ذلك خوفا من مواجهة الفضيحة أمام الناس من منظورهم البشري. ما لك من مثل قبل هذا؟ وفي هذه الآية دليل شرعي على جواز تمنع الموت إذا ما وقعت العبد مصيبة أو فتنة يخشى منها ضياع دينه، ولكن يكره أن يتمنى العبد الموت إذا وقع به ضر أو بلاء من بلاء الدنيا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا فليقل: اللهم توكلني ما شاء، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوكلني ما كان الموت خيرا لي. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومع هذه الآلام النفسية والبدنية امرأة ضعيفة وحدها عذراء طائرة شريفة عزيزة وابنها صار الولد، وفي وسط هذه الآلام ومريم تقول هذه الكلمات التي تنم عن ألم شديد، تأتي المفاجأة الكبرى التي تريق القلب ويطمئن لها الفؤاد، فيناديها عيسى من تحتها وهذا هو الراجح. قال ابن عباس: فناداها من تحتها أي جبريل. وقال مجاهد وقتادة عن سعيد بن جبير وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فناداها من تحتها أي عيسى. وهناك القراءات الأخرى: فناداها من تحتها. بالله عليك أن تتخيل طفل رضيع يناديها من تحتها ويطمئنها ويقول: أن لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عيني، فإما ترين من البشر أحدا فقولي: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وأنا الذي سأبرئ ساحتك إن شاء الله عز وجل. يا لها من بشارة عجيبة، يا لها من بشارة. هذا وعد الله للمتقين أيها الأحباب، وعد أخذه الله جل وعلا على ذاته، وعد أخذه الله جل وعلا على نفسه، حق على الله لمن اتقى أن يتولى الله بدايته، وأن يتولى الله نهايته، وأن يتولى الله نهايته، حق على الله لمن اتقى أن يستره الله فوق الأرض، وأن يستره الله تحت الأرض، وأن يستره الله من العرش، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طفل رضيع ما زال موجودا ينادي على امه بهذه الكلمات التي تطمئن القلب والفؤاد: لا تحزني، لا تحزني والله معك، لا تحزني ومعك قدرة الله، لا تحزني ومعك رحمة الله، لا تحزني والله جل وعلا معك من قدرته ومعك من رحمته ومعك من لطفه ومعك من إرادته، لا تحزني، لا تحزني، لا تحزني. وانظر الى اثار قدرة الله عز وجل، وانظر الى اثار رحمة الله بك. لقد قدر الله لها نهرا من الماء، لقد قدر الله لها جدولا صغيرا من الماء لتشرب منه، وأنبت لها ثمرة النخلة وجالت النخلة يابسة، وهجي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهذا النهر ينجبل من الماء من تحت قدميك فاشرب، اشرب الماء وفيه التمر. وهنا أذكر موقف هاجر عليه السلام يوم أن ذهب بها الخليل إبراهيم مع ولدها الرضيع إسماعيل وتركهما هنالك أجمع بين جوار بيت الله الحرام، وتركهما إبراهيم عليه السلام ونظرت هاجر عليه السلام إلى هذا المكان المكثر الموحد الذي لا سبب فيه من أسباب الحياة الطاهرة، وقالت له: يا إبراهيم، حينما هم إبراهيم بالانصراف إلى من تتركنا في هذا المكان وإبراهيم لا يرد، وأخيرا مع ذلك هاجر عليه السلام ينظر إبراهيم إلى السماء ففهمت هاجر أن الله جل وعلا أمره بذلك، فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم، فقالت: إذا فلن يضيعنا الله أبدا. هذا وعد الله لأوليائه، وهذا وعد الله لأحبابه، وهذا وعد الله للأصفياء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن أخذ بكل ما يمكن أن يأخذ بها في يوم الهجرة، ويوم أن انقطعت به الأسباب، وقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، يوم ما رأيتهم تحت قدميه لرآنا. فقال له الرسول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معه فمن ضده؟ ومن عليه؟ ومن يتيمه؟ لو كان الله معك كما قال الإمام أبو بكر الحنبلي في جامع العلوم والحكم: فمن كان الله معه فمعه القوة التي لا تقهر، والفئة التي لا تغلب ولا تهزم، والآلة التي بل هذا الذي لا يضل. وكما قال الله جل وعلا لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يطغى علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. لا تحزن قد جعل ربك تحتك سريه وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جميله فكلي واشربي وقري عينا. ونعاود الحديث بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاحبه انظروا الى ايات قدره الله جل وعلا فناداها من شقها الا تحزن قد جعل ربك تحتك سريه حتى وان كان المنازل وجبريل كما قال اصحاب الراي الفضل فانها ايضا كرامه. فجر الله لها عينا من الماء او نهرا من الماء واسقط الله عز وجل عليها الرطب. ولكن هنا مرقب جميل ينبغي ان نتوقف عنده. يقول لها المنادي وهزي اليك بجذع النخله. سبحان الله يوم ان سالت مريم عن الاسباب قال وهزي اليك بجذع النخله. وقبل ذلك لما كانت تقول هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب كان رزقها ياتيها بدون اسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكنها حينما سالت عن الاسباب وعن الكيفيه وكيف ذلك وكيف يكون او لا يكون لي قال وهزي اليك بجذع النخل فساقط عليك رطبا جليلا. وهنا ملحظ اخر ايضا انه لا بد من الاخذ بالاسباب. التوكل على الله جل وعلا اخذ بالاسباب وترك النتائج بعد ذلك الى مستجيب الاسباب. حتى ان نقول نحن متوكلون على الله ونضع الاسباب لا ناخذ باسباب القوه ولا ناخذ باسباب البقاء والسياده والكرامه في الارض ونقول اننا موحدون واننا مؤمنون ولن تاتينا قوه فهذا امر غير صحيح. بل لا بد من الاخذ بالاسباب واعدوا له ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير وان نبذر الارض ونلقي لنبذره الارض ونحرص ونتولى بالعنايه والرعايه وبعد كل ذلك لا نتوكل على الاسباب ولا نعتمد على الاسباب وانما نترك النتائج لمقدم الاسباب جل وعلا. يقول الامام القرطبي في الموافقات فمن اخذ بالاسباب وتوكل عليها واعتمد عليها وظن ان الاسباب وحدها ترزق وتنصر فقد اشرك بالله. خذ الاسباب كما امرك الله وكما امرك دينه ولكن اياك ان تعتقد ان الاسباب وحدها تنفق البنكم وانما توكل على مسبب الاسباب جل وعلا. اخذ بالاسباب وترك للنتائج لمسبب الاسباب تبارك وتعالى. وهزي اليك بجذع النخله. وفي الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند حسن ورواه ابو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح دخانا. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليلا فكلي واشربي وقري عينا. لا تحزن ولا تقلقي فان الذي اجرى لك هذه الكرامات واجرى امام عينيك هذه الايات الجليلات الواضحات على كمال قدرته جل وعلا فهو وحده القادر على ان يبدئني ان شاء الله عز وجل. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قوما. وهذا كان واردا في شرعهم كما يقول الإمام ابن حجر والإمام ابن قتامة كان جائزا في شرعهم. فإما ترين من البشر أحدا يقولي إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا واطمأن قلبها وانشرح صدرها وقويت على أن تواجه القوم بعد هذه الآيات البينات وحملت ولدها المبارك ورضيعها المبروك وذهبت به لتواجه القوم ومعها كل هذه الأدلة ومعها كل هذه البينات وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معها الله عز وجل الذي قدر ولا رأس لمشيئته ولا رأس لقدرته وجاءت مريم عليها السلام وفي في صدرها ولدها المبارك وإن الناس يخرجون عليها. فهذا ما سوف نعرفه من لقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إن دعيت به أعطيت وإن سئلت به أجبت، نسألك اللهم بفضلك وكرمك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا علما إلا أتيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلى لك رضا لنا فيها فلا إلا قضيتها وأسقطتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا.
وفي الختام أحبتنا نرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإنذار وانتهى به ألا يثقل على إخواني الذين قاموا بهذا العمل بدعوة لجار الغيب، ليقول له الملك بإذن الله ويكرمه.
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع بالسويس والإسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم. تليفون القاهرة 9208770.
وإلى لقاء آخر في إصدار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.